بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه مدارسة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى في المستوى الثاني من المرحلة الأولى، في المستوى الثاني من المرحلة الأولى في هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة نافعة. والمتن المقترح لدراسة المستوى الثاني من المرحلة الأولى هو متن العشماوية، متن العشماوية لعبد الباري ابن أحمد ابن عبد الغني العشماوي الأزهري. كان موجودا في القرن العاشر، ولم تحدد وفاته تحديدا، وهذا المتن يتعلق بثلاثة أبواب في الفقه. الباب الأول، الأبواب المتعلقة بالطهارة، والباب الثاني ما يتعلق بالصلاة، والباب الثالث الباب الذي يتعلق بالصيام. فالفرق بينه وبين الأخضر في الجملة زيادة كتاب ماذا؟ الصيام. وعلى التفصيل زيادة بعض الأبواب في كتاب الصلاة، كصلاة الإمامة والجمعة والجنائز. فهو أوسع من متن الأخضر، وأسهل منه عبارة، وأسهل من متن الأخضر في عبارته. ومتن الأخضر في كتاب الطهارة أوسع من متن العشماوية، ومتن الأخضر في كتاب الطهارة أوسع من متن العشماوية. فمن استطاع الدمج بين المتنين فهو أكمل. وأذكر أحبتي بأن هذه المدارسة في هذا المتن إنما هو لفهم المذهب، و التدرج الفقهي في مذهب الإمام مالك دون التطرق إلى التوسع في جانب الخلافات ونحو ذلك. وسيكون الهدف في هذا المتن بعد متن الأخضري ترسيخ بعض المسائل التي مرت معنا في متن الأخضري ومراجعة تلك المسائل التي قد سبق أن مرت علينا. والفائدة الثانية من هذا المتن التوسع في أبواب الصلاة وخصوصا باب الإمامة والجماعة والجنائز، ثم التوسع أو الزيادة في مسائل الصيام حتى يكون هذا المستوى كاللبنة للمستوى الثالث، لأن المرحلة الأولى على ثلاث مستويات، فستكون هذه أو سيكون هذا المستوى كلبنة ثانية للمستوى الثالث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار. هذا المتن له شروح، له شروح كثيرة، أقدمها حسب علمي شرح الفيشي محمد بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي المسمى المنح الإلهية، طبع في دار ابن حزم بتحقيق الطهطاوي، وهو كتاب جيد وشرح متوسط، فائدته زيادة على الشرح ذكر بعض الأدلة، ذكر المعتمد في المذهب، تتمت بعض المسائل التي لم يذكرها العشماوي في كتابه، وأكمل المتن، أكمل المتن، فأتى بباب الاعتكاف ثم باب الزكاة ثم أبواب الحج. فالذي يريد أن يقرأ يقرأ في هذا الشرح مناسب. ومن الشروح كتاب الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية، يقع في مجلدين. لأحمد بن تركي، وزاد فيه أيضا كتاب الاعتكاف والزكاة والحج. وهناك شروح أخرى كثيرة، لكن هذا الشرح مختصر وهذا الشرح موسع بالنسبة للمتن، فالذي يريد أن يقرأ فيهما أو في أحدهما فله ذلك. طيب،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه عن مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب. اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث.
بسم الله والحمد لله. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان نواقض الوضوء قبل باب الطهارة أو قبل باب المياه، لأن نواقض الوضوء توجد في الحقيقة والوجود قبل استخدام الماء، فيوجد الحدث ثم يحتاج إلى الماء لرفع ذلك الحدث فقدمه من هذا الباب. والأصل في ترتيب الفقهاء أنهم يقدمون باب المياه. نواقض الوضوء: النواقض جمع ناقض، وهي المفسدات والمبطلات للوضوء. والوضوء من الوضاءة والنظافة والحسن لغة، وشرعا طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. قال أن النواقض أو أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. هذا تقسيم علماء المالكية لنواقض الوضوء على قسمين، ويزاد عليه قسما ويزاد عليه قسم ثالث، وهو ما ليس بسبب ولا بحدث. فالأحداث هي أو الحدث الأحداث والحدث صفة حكمية، صفة حكمية معنوية تقوم بأعضاء تقوم بالأعضاء تمنع من أداء العبادة التي يشترط لها الوضوء أو الطهارة. صفة حكمية معنوية تقوم بالأعضاء تمنع من أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة. والمراد بالحدث هنا الخارج من أحد السبيلين، والحدث كما تعلمون حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يرحمك الله يوجب الغسل، سيأتي الكلام عنه.
قال رحمه الله: فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل، وهي المذي والودي والبول، وإثنان من الدبر وهما الغائط والريح.
قال: الأحداث خمسة: ثلاثة من القبل، وهو المخرج الأمامي، وهي المذي، والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند اللذة الصغرى بلا تدفق، والودي ماء أبيض ثخين يخرج غالبا عقب البول، والبول معروف. واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وفي هذا التقسيم إشارة إلى مسألتين: الأولى أن هذا الخارج الذي ذكره يسمى الخارج المعتاد، وأما الخارج غير المعتاد كالدود والحصى فهو ليس بناقض للوضوء في المذهب وجمهور أهل العلم على أنها نواقض أي الغير معتادة. المسألة الثانية: كون الخارج أو الريح الخارج من الدبر هو الناقض للوضوء، أما الريح إن كان خارجا من القبل فليس بناقض للوضوء في المذهب وهو أيضا الصحيح، يرحمك الله.
قال رحمه الله: وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر.
نعم، هذه جملة من أسباب الأحداث، والأسباب أو أسباب الأحداث هي الأسباب التي تؤدي إلى الحدث، وليست حدثا في نفسها. فالنوم أولها النوم، فهو في الغالب سبب للحدث وليس حدث في نفسه، وقسمه المؤلف على أربعة أقسام: ثلاثة منها أو اثنان منها تنقض الوضوء، وهو قال طويل ثقيل قصير ثقيل، فهذه تنقض الوضوء، والثالث قصير خفيف، قصير وخفيف لا ينقض الوضوء، والرابع طويل خفيف يستحب منه الوضوء في مشهور المذهب. طويل خفيف يستحب منه الوضوء، أي في المشهور من مذهب الإمام مالك. وهذا التقسيم ما ورد فيه الأخضري، صح؟ ورد؟
نعم.
وأما الأسباب التي تنقض، ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل، وهذا قالوا بالإجماع وقياسا على النوم. وزوال العقل يكون بثلاثة أمور: بالجنون والإغماء والسكر. وأصل هذه المسألة النوم وزوال العقل، لأنه مقاس على النوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم.
قال رحمه الله: وينتقد الوضوء بالردة وبالشك في الحدث.
هذه الردة والشك في الحدث من القسم الثالث الذي هو ليس بسبب ولا حدث، ليس بسبب ولا حدث، فليست من أسباب الأحداث ولا من الأحداث. وينتقض الوضوء بالردة أي بالكفر، الردة الرجوع عن الإسلام إلى الكفر بعد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وبالشك في الحدث، هذا من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الشك في الحدث يعتبر موجب للوضوء، يعتبر موجب للوضوء. وهذا الشك على ثلاثة أنواع، من حيث اعتباره وغير أو عدم اعتباره. الشك الأول إن كان شك موسوس، شك موسوس، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعد ناقضا. الشك الثاني شك قبل الصلاة، شك قبل الصلاة، وهذا الذي يريده هنا، فهو يوجب الوضوء في المذهب. والصحيح أنه لا يوجب الوضوء إن كان شكا. الثالث إن شك في حدثه وهو في الصلاة، إن شك في حدثه وهو في الصلاة. حمك الله. إن شك في الحدث وهو في الصلاة فله حالتان: الحالة الأولى إن شك ثم زال عنه الشك، فهذا لا شيء عليه. الحالة الثانية إن لم يرتفع الشك، إن لم يرتفع الشك حتى أتم الصلاة فيوجبون عليه الإعادة، فيوجبون عليه الإعادة. والصحيح كما سبق أن الشك في الحدث لا يؤثر في الحدث، لأن الأصل الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا اختيار جمع من علماء المالكية من أهل المدينة وبعض العراقيين.
قال رحمه الله: وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس، وباللمس وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه.
مس الذكر واللمس، أي لمس المرأة الأجنبية، يعد في المذهب من أسباب الأحداث، يعد في المذهب من أسباب الأحداث. قال: وبمس الذكر المتصل، يعني متصل ليس بينه وبين الذكر حائل، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: بباطن الكف لا بظاهرها، لأن المس لا يسمى في اللغة مسا إلا إن كان بباطن الكف. أو بجنبيهما يعني جنب الكف مما هو من الكف. أو بإصبع ولو كان زائدا. واشترط فيه الحس، واشترط فيه الحس يعني أن يكون هذا الإصبع الزائد يحس به، لأنه إذا حس مس، فإن لم يحس به لم يعد ماسا ناقضا لوضوئه. قال: وباللمس، أي لمس المرأة، لمس المرأة. واشترط فيه شروط، لمس المرأة اشترط فيه شروط سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية. قال: على أربعة أقسام، تدور هذه الأقسام على قصد اللذة أو وجودها، على قصد اللذة أو وجودها. فإن كان قاصدا للذة يعني قبل أن يمس، أو عند مسه قاصدا بمسيسه التلذذ ووجد تلك اللذة، وجب عليه الوضوء. والقسم الثاني: إن وجدها، أي وجد اللذة ولم يكن قاصدا للتلذذ، ولم يكن قاصدا للتلذذ، فعليه الوضوء. والثالث: إن قصدها، أي قصد اللذة ولم يجد التلذذ، ولم يجد لذة، فعليه الوضوء. والحالة الرابعة: إن لم يقصد لذة ولم يجدها فلا وضوء عليه، فلا وضوء عليه. هذا المذهب، والتفاصيل تطول وستأتي إن شاء الله إن أحيانا الله في كتب غير هذه الكتب. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين، ولا بمس فرج صغيرة، ولا قي، ولا بأكل لحم جزور، ولا حجامة، ولا فصد، ولا بقهقهة في صلاة، ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، والله أعلم.
أشار المؤلف إلى ما ليس بناقض في المذهب، وهو ناقض في خارج المذهب، وهو ناقض في خارج المذهب. فذكر أولا بمس الدبر، فهو ليس بناقض للمذهب، لأن الأحاديث التي وردت فيها قالوا مس ذكره ومس فرجه، فقالوا يراد به الذكر. ولا أنثيين يعني مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، وهما الخصيتين، وهما الخصيتان، وهما الخصيتان. ولا بمس فرج صغيرة يعني إذا مس فرج صغيرة، وفي نسخة بهيمة، وفي نسخة لا تشتهى. فمس الصغيرة أن يمس مثلا الرجل أو تمس المرأة فرج الصغيرة لا يعد ذلك ناقضا للوضوء، إلا إن كانت تشتهى، إلا إن كانت تشتهى فترجع المسألة إلى مس الرجل للمرأة وهو على أربعة أقسام. وكذلك مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ولا قيء، القيء لا ينقض الوضوء. ولا بأكل لحم الجزور، لحم الإبل لا ينقض الوضوء في مذهب الإمام مالك ولا في مذهب جمهور أهل العلم، وهو ناقض في بعض المذاهب واختاره النقض بعض علماء المالكية، اختار النقض بعض علماء المالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. ولا حجامة، أي الحجامة لا تنقض الوضوء. ولا فصد، أي خروج الدم من العروق. ولا بقهقهة في الصلاة. لماذا قيد بالصلاة؟ لأن الأحناف يرون القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء، أما القهقهة قبل الصلاة فليست بناقضة للوضوء لا عند الأحناف ولا عند غير الأحناف. قال ولا بمس المرأة فرجها، وهذا هو المعتمد. وقيل أي في المذهب إن ألطفت، إن ألطفت يعني مست فألطفت، قيل معناه تلذذت، قيل معناه تلذذت. فإن ألطفت فعليها الوضوء، إن ألطفت فعليها الوضوء. وهناك قول ثالث في المذهب أن مس المرأة لفرجها ناقض مطلقا، ناقض مطلقا. وهذا شهره ابن عبد البر قال وهو الأشهر. وهو من حيث المذهب، من حيث الترجيح في المذهب هو الأرجح، من حيث الترجيح في المذهب هو الأرجح، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وقياسا على الرجل، وقياسا على الرجل. انتهى هنا رحمه الله من باب نواقض الوضوء، وسيشرع في باب أقسام المئة. الأخضر هنا ماذا زاد بعد نواقض الوضوء؟ تذكرون؟ لا يحل لمتوضئ، الأشياء التي يمنع منها المتوضئ زادها الأخضر بعد نواقض الوضوء، فأنتم تربطون بين المتنين. وكذلك الفيشي، الفيشي لما تمم المسائل ذكر هذه الأبواب التي لم يذكرها العشماوي. قال تتمة يمنع الحدث، وذكر المسائل المتعلقة فيه. إذن سؤال، لما ذكر المؤلف الأحداث التي هي ثلاثة من القبل وثلاثة من الدبر، أخرج أمرين، ما هما؟
ألغى المني.
أخرج
المني
الخارج غير المعتاد. إذا تكلمنا عن الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر نعم صحيح، صحيح كلامك. وأخرج المني، نعم، الخارج المعتاد و الريح من القبل، الريح من القبل، أخرج المعتاد غير المعتاد وأخرج الريح، وكذلك يخرج المني لأنه يوجب الحدث الأكبر. هم يذكرون في المذهب أنه خارج معتاد من مكان معتاد، صحيح عمر؟ يعني إذا خرج الخارج المعتاد من مكان غير معتاد لا يعد ناقضا. طيب، تقرأون؟
قال رحمه الله: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. اعلم وفقك الله أن الماء على قسمين: مخلوط وغير مخلوط. أما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق، يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين.
لحظة، المياه قسمها على قسمين، أو نعم على قسمين: مخلوط وغير مخلوط. فبدأ بغير المخلوط، أي قال: فأما غير المخلوط فهو طهور، فهو طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الذي يسمى الماء المطلق. الماء المطلق أي مطلق عن قيد يلازمه، مطلق عن قيد يلازمه، فلا يقال ماء ورد أو ماء بطيخ أو ماء كذا. ويسمى الماء القراح، فهذا يجوز الوضوء منه، فهذا الذي يجوز الوضوء منه. قال: سواء نزل من السماء كالمطر والبرد والثلج، أو نبع من الأرض من الينابيع والآبار. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، الاختلاط يعرف بتغير أحد أوصاف المياه الثلاثة، يعني يغلب هذا التغير على الماء، يغلب هذا التغير على الماء، فإما أن يغلبه في لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا غلب هذا الشيء الداخل على الماء، الماء في أحد أوصافه الثلاثة، فسيكون هذا الداخل على قسمين، فسيكون هذا الداخل على قسمين. القسم الأول: إما أن يكون الداخل على الماء نجس، وإما أن يكون طاهرا. فقال: فهو على قسمين،
فهو على قسمين: تارة يختلط بنجس فيتغير به، فالماء نجس ولا يصح منه الوضوء، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. وتارة يختلط بطاهر فيتغير به.
نعم، الأول قال: تارة يختلط بنجس كبول ودم حيض مثلا، فيتغير به، يغلب عليه، يغلب عليه فيصير أصفرا أو أحمرا أو تكون رائحته رائحة البول أو طعمه طعمه. فالماء نجس، وإذا كان نجس فلا يرفع حدثا، فلا يصح منه الوضوء، لا يصح منه الوضوء. قال ولا غيره، في الزيادة عندي ولا غيره، يعني لا يصح استعماله في العادات ولا في العبادات، لا يصح استعمال النجس في العبادات ولا في العادات. وكون النجس لا يصح استخدامه في العادات أو في العبادات هذا محل إجماع بين العلماء. قال وإن لم يتغير به، يعني بقى الماء على أصله ولم يتأثر في لونه أو طعمه أو ريحه. قال فإن كان الماء قليلا كره الوضوء به، إن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء به على المشهور. إذن الماء إذا تغير أو لم يتغير بنجاسة فله حالتان. الحالة الأولى إن كان الماء كثيرا، هو ذكر الماء القليل، إن كان الماء كثيرا والنجاسة قليلة فهذا لا كراهة فيه في المذهب، فهذا لا كراهة فيه في المذهب. والحالة الثانية إن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة ما أثرت فيه، فمشهور المذهب كراهية استعماله. لحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما أدنى من القلتين قد يحمل الخبث. والصحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا كانت الماء قليل وكانت النجاسة قليلة ما أثرت فيه ولا غيرت في أوصافه فالأصل بقاؤه على الطهارة. ثم انتقل إلى الماء الذي يخالطه شيء لكنه ليس بنجس، فقال
وتارة يختلط بطاهر فيتغير به.
هذا الشرط الأول، أن يتغير به، فإن لم يتغير به لم يؤثر. قال
فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك فهذا كله طهور يصح منه الوضوء والله أعلم.
إذن يشير رحمه الله إلى أن الماء إذا خالطه شيء طاهر، شيء طاهر، قال كالزعفران والورد والعجين، فهذا الماء يكون طاهرا، يكون طاهرا في نفسه ليس مطهرا لغيره، فهو طاهر في نفسه يجوز استخدامه في العادات كالطبخ والعجن والشرب ونحو ذلك، لكن لا يجوز استعماله في العبادات، أي لا في وضوء ولا في غسل نجاسة، لا في وضوء ولا في غسل وإزالة النجاسة. قال وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه، يعني هو ملاصق للماء في العادة والطبيعة لا يمكن الاحتراز منه، فالسبخة هي أرض الماء تحت الماء تكون لا يمكن الاحتراز منه، ويتغير فيها طعم الماء، يتغير فيها طعم الماء. والحمأة الطين الأسود الذي يعني يكون مثلا في بعض الأوعية، أو ماء جار على معادن زرنيخ أو كبريت فيتغير ريحه ويتغير طعمه، فهذا يكون طهور، يكون طهورا يعني طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، طاهرا لنفسه مطهرا لغيره. زاد الأخضر بعد باب المياه فصل في النجاسات، فصل في النجاسات تراجعونه، وذكره أيضا صاحب المنح الفيشي. كم أخذنا في الوقت؟
45 دقيقة
تكفي ولا فيكم نشاط؟ ها؟ كيف نشاطكم؟ نشيطين؟ يلا.
باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال رحمه الله: فأما فرائضه فسبعة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والفور والتدليك، فهذه سبعة.
فرائض الوضوء أي واجباته، والواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، عدها في المذهب سبع، عدها في المذهب سبع: النية ومحلها القلب. وقيد وجود النية وجوبا عند غسل الوجه، النية يجب أن تكون عند غسل الوجه وجوبا، وعند غسل اليدين استحبابا. قال: وغسل الوجه، وغسل الوجه كاملا طولا وعرضا. والثالثة: غسل اليدين إلى المرفقين، من أول الأصابع إلى المرفقين، وهما داخلتان في غسل اليدين. ومسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس لا بعضه، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والفور أي الموالاة، الفور أي الموالاة، وهو أو وهي عدم التفريق بين الأعضاء. والتدليك، التدليك إمرار اليد مبلولة على العضو الواجب في الوضوء، وهو واجب في مشهور المذهب، وفي رواية أنه مستحب. هذه سبعة واجبات: هناك واجب في هذه الواجبات أشار إليها وهو غسلة الغسلة مرة، الغسلة مرة، غسل الوجه مرة، وغسل اليدين مرة، وغسل الرجلين مرة واجب، وما زاد فهو مستحب. ثم أيضا أشار إلى بعض الواجبات فقال،
قال رحمه الله: لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان شعر اللحية كثيفا فلا يجب عليك تخليلها،
يعني إمرار الماء من فوقها. نعم.
وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور،
وجوبا تخليل الأصابع اليدين وجوبا في المذهب على المشهور، وأما الرجلين فهو مستحب، والصحيح الوجوب وهو رواية في المذهب. وكذلك يجب عليك في غسل يدك أن تخلل أصابعك على المشهور وهو الصحيح، وأما الرجلين فيستحب التخليل في مشهور المذهب والصحيح الوجوب. قال
قال رحمه الله: وأما سننه فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهو جذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتحديد الماء لهما وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائض الوضوء.
قال: سننه أي المستحبات، والسنن المؤكدة أي السنن المؤكدة. غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة وهي خضخضة الماء في الفم ومجه، خضخضة الماء في الفم ومجه، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف مع المبالغة لغير الصائم. والاستنثار قال: وهو جذب الماء من الأنف أي إخراجه، ويجعل اليد اليسرى على الأنف لجذبه. ورد مسح الرأس معروف، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما من السنن في المذهب، تجديد الماء، تجديد الماء، والصحيح عدم التجديد. قال: وترتيب الفرائض أي ترتيب الفرائض مستحب، فإن قدم الرجلين على اليدين فنكس وضوءه فوضوءه صحيح في المذهب، وضوءه صحيح في المذهب، والراجح أن ترتيب الوضوء واجب. نعم.
قال رحمه الله: وأما فضائله فسبعة،
أي مندوباته ما دون السنن المؤكدة. قال:
التسمية، والموضع الطاهر، وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أحكمت الأولى، والبدء بمقدم الرأس، والسواك، والله أعلم.
التسمية من المستحبات في المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا سموا الله، أو قال: بسم الله وتوضأوا، ونحو ذلك. ولم يرد في حديث عثمان الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الطاهر هذا لم يذكره الأخضري، الموضع الطاهر يعني أن يكون المكان الذي يتوضأ فيه طاهرا، وهذا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن توضأ في مكان نجس فوضوءه صحيح بشرط أن يكون محترزا عن النجاسة. وقلة الماء بلا حد، وقلة الماء من المستحبات فلا يسرف في وضوئه. وقال ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، هذا لم يذكره أيضا الأخضري. وقوله وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا أي واسع الفم، واسع الفم كالطستي ونحوه واسع الفم، ويكون من جهة اليمين، وأما إن كان ضيق الفم فيكون من جهة أو على جهة اليسار. لماذا؟ حتى يغرف باليمين ويصب باليسار، باليسرى يغرف باليمين ويصب باليسرى، وهذا الأمر فيه سعة، وهذا الأمر فيه سعة. قال والغسلة الثانية والثالثة إذا أحكمت، وفي بعض النسخ إذا أوعب بالأولى، إذا أحكمت الأولى وفي بعض النسخ إذا أوعب بالأولى. وهذا مهم، بعض الناس يغسل ثلاث غسلات دون إعاب، أو يغسل ثلاث غسلات في الغسلة الثالثة هي الموعبة أو هي المحكمة، فهذا كأنه غسل غسلة واحدة، كأنه غسل غسلة واحدة. فالغسلة المعتبرة هي المحكمة التي أوعبت واستوعبت وعمت العضو، عمت العضو. لذلك كما سبق الإشارة إليه كان الإمام مالك يكره أن يغسل غسلة واحدة. لماذا؟ قال يخشى أن الجهال لا يصح بذلك وضوءهم، لأنه لا غالبا لا يعيبون. قال والبدء بمقدم الرأس، والبدء بمقدم الرأس والسواك، السواك مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند أو مع كل وضوء. زاد الأخضر هنا ماذا؟ قال ترتيب السنن، ترتيب السنن. وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى. ثم عقد الأخضري مسألة بعد فرائض الوضوء وسننه وفضائله، فقال ومن نسي فرضا من أعضائه، من نسي فرضا من أعضائه فلو تدمج وتراجع. هذا ما تيسر، وتأخذون استراحة بسيطة، وأظنكم ترون أن المتن بعد الأخضري صار سهلا، صحيح؟ الحمد لله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.